بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. وهذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى المقصود به باب ما جاء في حكم التنجيم. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن التنجيم ينقسم إلى جائز ومحرم، فمن التنجيم ما هو جائز ومنه ما هو محرم، والمحرم أنواع. ومن التنجيم المحرم نوع من أنواع السحر، وهو كفر وشرك بالله عز وجل، مثل ادعاء معرفة الغيب عن طريق النجوم، وهذا هو التنجيم المحرم والمذموم كما ذكر العلماء، وهو نوع من أنواع الكهانة والسحر. والتنجيم الذي يفعله بعض الناس أو يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع. النوع الأول من أنواع التنجيم اعتقاد أن النجوم مؤثرة بنفسها أو بذاتها، وهذا بلا شك أنه شرك بالله، شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وهو الفعال لما يريد جل في علاه، ولا يكون في هذا الكون شيء إلا بأمره وبمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك من اعتقد أن النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به جل وعلا، وهذا بإجماع أهل العلم، بالإجماع كفر أكبر وشرك بالله سبحانه وتعالى، مثل شرك قوم إبراهيم عليه السلام. والنوع الثاني من التنجيم ما يسمى بعلم التأثير، بعلم التأثير، وهذا المقصود بهذا النوع من أنواع التنجيم وهو علم التأثير، الاستدلال بحركة النجوم إذا التقت مع بعضها وإذا افترقت، وعند طلوعها وعند غروبها، ويعني استدلال على ماذا سيحصل في الأرض. فهؤلاء يجعلون حركة النجوم تدل على ما سيقع مستقبلا في الأرض، والذي يقوم أو يفعل هذه الأشياء ويستدل بها يقال له المنجم، وهو من أنواع الكهان، يعتبر كاهن من أنواع الكهان، لأنه يخبر بالأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق الاستدلال بحركة النجوم والأفلاك التي في السماء. وهذا النوع بلا شك أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه نوع من الكهانة، وأيضا ذكر بعض أهل العلم أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن النجوم لم تخلق لذلك، وهؤلاء يعني تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل على هذه الأرض، ويعتقدون ويجعلون حركة النجوم تدل على ذلك، وهذا بلا شك أنه محرم لا يجوز، من العلماء من قال أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. النوع الثالث ما يسمى بعلم التسيير، علم التسيير، هذا هو النوع الثالث من أنواع التنجيم، يعني أن يتعلم الإنسان منازل النجوم، حركات النجوم، وماذا تعني وماذا تقصد هذه الحركة، وما يقصد بهذه المنزلة، فيتعلم هذه المنازل حتى يعلم مثلا القبلة وأوقات الصلاة، متى يدخل وقت الصلاة ومتى يخرج وقت الصلاة، متى يدخل الشهر ومتى يخرج الشهر، وما يصلح من الأوقات مثلا للزراعة والأوقات التي لا تصلح للزراعة، واستدلال أيضا بذلك على وقت يعني هبوب الرياح ونحو ذلك من الأمور، فهذا ما يسمى بعلم التسيير. وهذا النوع رخص فيه بعض العلماء، رخص فيه بعض العلماء لأنه يعني يجعل النجوم وطلوع هذه النجوم أو غروب هذه النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقها، يعني يجعل ذلك وقتا محددا أو زمنا معينا، فلا يجعله سببا بل يجعله وقتا وزمنا. وهنا فرق بين يعني يجعله وقتا وزمنا وأن يجعله سببا في فعل شيء من الأمور، لأن الله عز وجل هو المسبب، لكن يجعل هذه النجوم علامة على زمن معين يعني يصلح فيه زراعة نوع من النباتات أو غير ذلك، فهذا لا بأس به. والله عز وجل جعل النجوم علامات كما قال سبحانه: علامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم علامة على أمور كثيرة، كأن يعني يستدل بالنجوم أو بطلوع النجم الفلاني يستدل به على دخول وقت الشتاء وخروج وقت الصيف أو الخريف أو نحو ذلك، وهذا أو يعني يتوقع أن يعني يهطل المطر. فكل ذلك طبعا بإذن الله وبمشيئة الله عز وجل، لكن لا بأس بالاستدلال بالنجوم على وقوع بعض الأمور التي تقع في الكون، لكن لا بد أن يعني نقيد ذلك بمشيئة الله، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وساق المؤلف قول البخاري في صحيحه، قال قتادة، قتادة من التابعين وهو أحد المفسرين رحمه الله تعالى، أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاثة أمور خلقها الله عز وجل، يعني الحكمة من خلق الله لهذه النجوم في السماء لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا الأثر، أثر عن قتادة رحمه الله تعالى، يبين أنه رحمه الله يرى عدم الجواز أو عدم جواز الاعتقاد في النجوم أكثر من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الأثر الذي ساقه البخاري في صحيحه. فإن القتادة رحمه الله تعالى يرى أن الله عز وجل خلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فيرى من تأول فيها غير ذلك، يعني من رأى أنها خلقت لغير هذه الثلاثة أمور فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فقتادة رحمه الله تعالى يرى عدم جواز الاعتقاد في النجوم أكثر من هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الأثر، فهو رحمه الله تعالى ينكر ما يدعيه أهل التنجيم من علم الغيب، لأن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب، والله عز وجل استأثر بعلم الغيب: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكره قتادة رحمه الله تعالى تعلم منازل القمر، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى رخصوا في تعلم هذه المنازل، قالوا لا بأس بها في الاستدلال فيما سيحصل من يعني أمور الطقس والمناخ واستدلال بالقبلة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به مما رخص به الإمام أحمد، لكن القتادة رحمه الله تعالى كره ذلك، كره تعلم منازل القمر. فهذا الأثر الذي ساقه البخاري في صحيحه وأورده المؤلف في هذا الباب يدل على أن قتادة وبن عيينة يكرهان تعلم منازل القمر، أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق فإنهما يرون الجواز ويقولان لا بأس بتعلم منازل القمر فيما يحصل من بعض الأمور التي يقدرها الله عز وجل في هذا الكون. والله جل وعلا يقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، فالله جل وعلا أثبت أنه زين هذه الدنيا أو هذه السماء بهذه المصابيح وهي الكواكب والنجوم، والآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون ونحو ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنجوم علامات يهتدى بها في معرفة الجهات، مثل جهة القبلة، جهة الشمال، جهة الغرب، الشرق، الجنوب. أيضا هذه النجوم يهتدى بها في يعني إلى معرفة بعض الأماكن، أماكن البلاد والقرى والمدن وبعض الجهات، فيعني يعرف أن البلدة الفلانية باتجاه النجم الفلاني وهكذا، فهذا لا بأس به. وقوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وهذا صحيح، هذا القول صحيح، لأن النجوم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعني يفهم سر هذه النجوم إلا بما أخبر الله عز وجل به، فما أخبرنا به في كتابه أخذنا به، وما لم نخبر يعني يخبر الله عز وجل به فلا يجوز أن نتكلف فيه. وهذا هو مصداق قول قتادة رحمه الله تعالى وتكلف ما لا علم له به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. يعني هنا المراد في هذا الحديث المراد به ذكر النجوم، إذا كان ليس هناك دليل عليه فإننا نمسك، لأننا نحن متعبدون بما جاء في كتاب الله بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء في كتاب الله أخذنا به، وما لم يأتي به الدليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نمسك ولا نتأول ولا يعني نتقول شيء لم يرد به دليل من الكتاب والسنة، لأن ذلك ذريعة للوقوع في الأمور المحرمة. وقد يقول الإنسان شيئا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. الله عز وجل جعل القمر منازل كما قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر له 28 منزلا، يعني ينزل في كل يوم منزلة من هذه المنازل. وللعلماء قولان في حكم تعلم هذه المنازل، منازل القمر، فمن العلماء من كره تعلم منازل القمر كما هو في قول قتادة أنه كره ذلك، وبعض العلماء رخص في تعلم منازل القمر، وهو هذا القول لأكثر المحققين من أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله أنه يجوز ولا بأس بتعلم منازل القمر، لأن الإنسان محتاج لمعرفة القبلة ومعرفة دخول بعض الفصول، فصول السنة، وما يصلح للزراعة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان في هذه الدنيا. والله عز وجل امتن على عباده بذلك وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فهذا يدل على الجواز، لأن الله عز وجل كما في ظاهر الآية يعني امتن على عباده في تعلم هذه المنازل، وقدره يعني قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فهذا يدل على أنه لا بأس يجوز أن يتعلم الإنسان منازل القمر خاصة إذا كان محتاجا لذلك. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيح. ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا وعيد، هذا الحديث من نصوص الوعيد، فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة. والعلماء في هذا ذكروا أنه لا يدخل ابتداء، يعني لو مات مسلما أو موحدا لكنه مدمن الخمر وقاطع الرحم وصدق بالسحر فإنه لا بد أن يجازى ويحاسب، فلا يدخل ابتداء، لا بد من يعني من الحساب. هذا هو معنى ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. مدمن الخمر يعني الذي داوم على شربها حتى مات فلم يتركها ولم يتب من ذلك. وبعض النصوص جاءت أنه لا يعني لا يشرب من خمر الجنة، الذي أدمن على خمر الدنيا ومات عليه ولم يتب. وقاطع الرحم يعني الذي لا يصل قرابة الذين يجب أن يصلهم، هؤلاء الذين توعد الله عز وجل باللعنة لقاطع الرحم، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والثالث مصدق بالسحر، يعني الذي يعمل بأنواع السحر ومنها التنجيم، وهذا هو الشاهد من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن هناك ثلاثة أصناف من الناس لن يدخلوا الجنة لأنهم يرتكبون بعض الكبائر، كبائر الذنوب، وهذه الكبائر تعود بالضرر على الفرد والمجتمع، منها المداومة على شرب الخمر، لأن هذا يذهب العقل ويسقط مروءة الإنسان، فلذلك عد من كبائر الذنوب وترتب عليه عدم دخول الجنة ابتداء. والثاني عدم صلة الأقارب، قطع الرحم، لأن ذلك يترتب عليه عداوة وفرقة بين أفراد المجتمع وبين الأسر المتقاربة، وهذا يجعل الإنسان يعيش منفردا منبوذا من أقرب الناس إليه. والثالث الذي يصدق بالسحر، لأن في ذلك تشجيع للدجالين والمشعوذين والكهان والعرافين والسحرة وابتزاز أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. فالشريعة جاءت بسد الذرائع، جاءت بسد الذرائع، ولذلك حرمت هذه الأمور عدة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليها بعدم دخول الجنة. فهذا الحديث يدل على تحريم التصديق بجميع أنواع السحر ومنها التنجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد بمن قام بهذه الأمور الثلاثة بأنه لا يدخل الجنة ابتداء. فوجه الاستدلال من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر. فكما تقدم أن من التنجيم ما هو من أنواع السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والإنسان إذا صدق بالنجوم فإنه مصدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، يعني الذي أدمن على الخمر وشربها ولم يتب منها حتى مات وهذا من كبائر الذنوب، وقاطع الرحم كذلك من كبائر الذنوب، ومصدق بالسحر أيضا من كبائر الذنوب. وذكر بعض أهل العلم أن مما يدخل في التنجيم في عصرنا هذا وفي زماننا هذا ويغفل عنه كثير من الناس ما يكثر استعماله ويرد في بعض الصحف والمجلات ما يسمونه البروج، فيخصصون صفحة وأقل منها في الجرائد يجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور وغيرها من البروج التي يذكرونها في الصحف والجرائد، ويجعلون أمام كل برج ماذا سيحصل فيه. ف فإذا كان الرجل والمرأة مولودا في ذلك البرج يقول سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا، وهذا هو التنجيم بعينه، هذا هو التنجيم، وهو نوع الذي يسمى بالتأثير الذي ذكرناه من أنواع التنجيم. والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وماذا سيحصل في الأرض، كل ذلك من التنجيم، وهو نوع من الكهانة. ولذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور، بل يجب الإنكار، إنكار هذه الأمور، لأن إنكار للشركيات وادعاء معرفة الغيب والسحر والتنجيم، كل ذلك مما حرمه ديننا. فالتنجيم من السحر كما ذكرنا، فيجب إنكاره، ويجب على كل مسلم ألا يدخل هؤلاء الذين يدعون التنجيم أو يعملون به، لا يدخلهم في بيته، وأيضا لا يستعمل هذا التنجيم، يعني استدلال بالبروج وغيرها من أساليب التنجيم لا يستعمله، ولا يذهب لأحد يعني يخبره ماذا سيحصل له وماذا، كل هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بل لا يجوز له أن يقرأ في ما يتعلق بالبروج ولا يطلع على ذلك، لأن الاطلاع على هذه البروج وما فيها حتى لو لمجرد المعرفة فقط يدخل في النهي، لأنه يعني يكون من جهة أنه أتى الكاهن ولم ينكر عليه. فلو قرأ الإنسان مثلا صفحة وهو يعلم البرج الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه، وقرأ ما فيه من الكلام ومن ما سيقع، فكأنه سأل كاهنا، كأنه ذهب إلى كاهن وسأله، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا صدق بما يعني كتب في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على غربة التوحيد بين أهله، بل غربة فهم حقيقة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب التوحيد. ولذلك دائما نقول يجب على كل مسلم وخاصة طلاب العلم أن يهتموا بكتب كتاب التوحيد وكتب العقيدة، وأن ينشروها بين الناس ويعلموها الناس، ولا يقولوا نحن في بلاد التوحيد، نحن في بلاد التوحيد ونعيش بين يعني نطبق عقيدة التوحيد. لا بد أن نتعلم هذه العقيدة ونعرف ما يضادها. فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا جاهدين في تبصير الناس وتعليمهم هذه العقيدة، حقيقة هذه الأمور التي قد يقعون فيها يعني وتنقص من عقيدتهم وتوحيدهم وتخل بالعقيدة. فوصيتي لنفسي ولطلاب العلم أن يذكروا الناس ويبصروهم بحقيقة ذلك في كلماتهم، في خطب الجمعة بعد الصلوات، يعني الإمام ينبه الناس، يعلمهم، يذكرهم بالأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما كثر البلاء به في زماننا، والمنكرون له قليل والتنبيه عليه ضعيف. ولذلك لا بد أن نتنبه إلى هذه الأمور حتى لا نقع فيما قد يخل بعقيدتنا ويخل بتوحيدنا، وقد نقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى ونحن لا نشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله عز وجل من أن يقع في الشرك. ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذه الأمور وأن يسعى جاهدا إلى تصفية عقيدته مما يخل بها من الأمور الشركية أو من وسائل الشرك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه وفضله أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.